بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وانتهينا من غزوة الأحزاب، وقد هزم الله عز وجل الأحزاب وحده، ونصر جنده وعز عبده، نصر عبده وعز جنده سبحانه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نتكلم في غزوة بني قريظة. ففي اليوم التالي الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، أو إن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. هنا بنو قريظة خونة، مجرمو حرب، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتآمروا مع الكفار لضرب المؤخرة، ضرب مؤخرة المسلمين، ويصنع ما يسمى بالكماشة حول المسلمين، خيانة عظمى. وأرادوا أيضا أن يهجموا على النساء والأطفال، وهذا من الخسة والنذالة. المهم، سار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، والملائكة جند من جنود الله تبارك وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود الآن مغرورون بأنفسهم، وأخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تآمروا، خانوا العهد، أرادوا ما أرادوا، وهم الآن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار، حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا. بئر أنا، أنا اسم نصراني أو اسم أجنبي، اسم أعجمي، يعني مثل اسم حنة. بئر أنا. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، اجتهاد منهم ولهم فيه أجر أو أجران. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق في وقتها، اجتهاد لهم فيها أجر أو أجران. فلم يعنف واحدة من الطائفتين، ترك لهم الاجتهاد، واجتهاد في أمر سائغ، وكلهم مأجورون بإذن الله تبارك وتعالى. فهكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000. وهم 3000، والخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. فرض الحصار على اليهود، يستحقون كل ما يحدث لهم، مجرمون. ولما اشتد عليهم الحصار، عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. هم يتشاورون مع بعضهم البعض، قالوا: أمامنا 3 اختيارات، إما أن يسلموا ويدخلوا أنفسهم في الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، خلاص، الخيار الثاني أن يقتلوا بأنفسهم بأيديهم نساءهم وأطفالهم ويخرجون يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا عن آخرهم أو ينتصروا. وهذا الخيار خيار مجرم جدا وعنيف جدا ويؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة. هم سيخسرون الدنيا والآخرة أصلا، هم مجرمون، لم يظلمهم ربنا بل كانوا أنفسهم يظلمون. طيب قال وإما الاختيار الثالث أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دون أن يقتلوا طبعا نساءهم وأطفالهم، يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسونهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه. يعني المسلمين يقولون اليهود لا يقاتلهم السبت، هم إذن يخالفون، هم لا سبت لهم ولا عهد، يخرجون يقاتلون. إذن الخيار الأول وهو أفضل الاختيارات دخول الإسلام والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يأمنون على أنفسهم وأموالهم ويكسبون الدنيا والآخرة. والخيار الثاني يقتلون أطفالهم ونساءهم بأيديهم ويقاتلون. والخيار الثالث من دون أن يقتلوا أطفالهم ولا نساءهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوا أن يجيبوه لا إلى الأول ولا إلى الثاني ولا إلى الثالث، أبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. فحينئذ قال لهم كعب بن أسد سيدهم وهو غاضب جدا: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ما عندكم حزم، ما عندكم حكمة. ولم يبقى لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة رضي الله عنه نستشيره، وكان حليفا لهم وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء، يعني النساء بكين، سبحان الله، وجهش النساء سبحان الله والصبيان يبكون في وجهه، يعني قامت النساء ومعهن الأولاد يبكون. فرق لهم أبو لبابة رضي الله عنه وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد، هل نوافق فيما يحكم فينا به؟ قال: نعم. وأشار بيدي إلى حلقه، يعني سيذبحكم، يعني هو الذبح. ثم أدرك أنه هذه خيانة، أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل اليهود، وهذا جزاء وفاقا، يستحقون القتل، فالآن هو اعتبر أخبرهم. المهم ربط نفسه في سارية المسجد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه، يعني حتى يوحي الله إلي أن الله تاب عليه، فعندئذ أحله من رباطه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سيذبحكم. فهم قرروا أنه ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة حصونهم، ولأن المسلمين كانوا يقاسون في ذلك الوقت من البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب بعد يعني انتهاء غزوة الخندق ومواصلة أعمال حربية من بدء معركة الأحزاب إلى وقتنا هذا، لكن أمر الله وأمر رسوله لا مناص من طاعته. وهنا قريظة أغبياء جدا، لأنه كان الحل أن يدخلوا الإسلام وينقذوا أنفسهم دنيا وآخرة، ولكن المهم قذف الله في قلوبهم الرعب معنوياتهم راحت تنهار تماما، تقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه، وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. هجوم، يا إما أقتل مثل ما قتل حمزة شهيدا أو أفتح حصونهم. وحينئذ استسلموا، بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري البطل. وضعت القيود في الرجال، في أيدي الرجال، وجعلت النساء والذراري معزل عن الرجال في ناحية أخرى. خلاص، النساء سيكن جواري والأطفال عبيدا. طيب، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبيلة الأوس، فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، طردتهم من البلاد وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا حلفاءنا، فأحسن فيهم، يعني اطردهم وبدل من أن تقتلهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ أنا أترك حكمي إلى واحد منكم أيها الأوس. قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ سيدهم، سيد بني عبد الأشهر. قالوا: قد رضينا. هم ظنوا أن سعد سيحكم بطرد اليهود لا بقتلهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان في المدينة لم يخرج معهم بسبب الجرح الذي كان قد أصاب أكحلة الشريان في معركة الأحزاب. فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه، يعني أحاطوا بسعد بن معاذ رضي الله عنه: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. يعني الرسول راضي رأيك، قل له رأي أن يطردوا لا تعد تقتلهم. وسعد ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم. قالوا: خلاص، الأمر انتهى، سعد أكيد سيحكم بقتلهم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا احتراما وتوقيرا له، ولا بأس بالاحترام والتوقير للقيام للقادم وللقيام للكبير، لا بأس به، ولكن على الكبير ألا يسعد بهذا. المهم، فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين، يعني المسلمين كلهم يرضون بحكمي؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكمي أيضا يقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل حكمي نافذ على رسول الله، لا، هذا ينافي الأدب. فقال: وعلى من ها هنا؟ أدب عظيم من الصحابة، وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، إجلال وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وعلي، صلى الله عليه وسلم، تواضع عظيم. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. حكم شديد صارم، حق عدل، جزاه الله خيرا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. أمر بقتل الرجال، والنساء تكون إماء وجواري، والذرية تكون عبيدا، وقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله فوق السماوات السبع سبحانه. وهنا سعد وافق حكمه، حكم الله جل وعلا. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة كما ذكرنا ارتكبوا الغدر الشنيع، وكانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف، و2000 من الرماح، و300 درع، و500 ترس، وسبحان الله، حصل عليها المسلمون كلهم بعد فتح ديار بني قريظة، غنائم عظيمة جدا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث، وهي امرأة من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم يقتلون. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ هو ماذا يصنع فينا؟ يأخذ مجموعات مجموعات تقتل. فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ وأنت كمن لا تعقل يا كعب، لماذا لم تسلم؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع، والذاهب منكم لا يرجع؟ والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل يهودي من بني قريظة حقا وعدلا وإنصافا، فإنهم يستحقون ذلك، خونه مجرمو حرب. سبحان الله، نصر عظيم والله. وهكذا تم استئصال هؤلاء وهم أفاعي، عقارب، حيات، أفاعي الغدر والخيانة. كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد، وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون القتل. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير حيي بن أخطب، وأحد أكابر مجرمي المعارك ضد المسلمين حيي بن أخطب، والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت منهم، حين رجعت قريش وغطفان، لأنه كان قد وعد كعب بن أسد أنه لو حدث ما حدث فإنه سيدخل معه في حصنه ويقتل معهم، وكان قد عاهد كعب بن أسد على ذلك حينما جاء يستثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها، يعني هو معه حلة عظيمة، الحلة طبعا مثل البذلة الآن، إزار ورداء فخمين، لكنه طبعا مزقها من كل ناحية حتى لا تنفع أحدا من المسلمين. جيء به ومجموعة يده إلى عنقه بحبل، مربوط بحبل يده في عنقه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك. شايفين يا شباب شعار اليهود، عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، عداوته والله ما حييت، عناد وكفر. كان يعاندون الله سبحانه عز وجل، ألا يعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. طيب ما انت عارف. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، كتب الله عليهم هذا. لماذا لا تتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ثم جلس حيي بن أخطب فضربت عنقه، استحق. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت، يعني كل من بلغ، أنبت يعني ظهر له شعر عانة، كل من بلغ يقتل، وترك من لم ينبت. فكان ممن لم ينبت عطية القرظي، فترك حيا فأسلم وله صحبة. سبحان الله سبحان الله، فضل الله يأتي من يشاء، لو كان بالغا لقتل، بلغ بعد ذلك وأسلم ونجا وصار صحابيا رضي الله عنه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله. ثابت بن قيس من المسلمين الفضلاء رضي الله عنه، سيموت شهيدا في معركة اليمامة. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه يهوديا اسمه الزبير بن باطة وأهله وماله. وكانت للزبير ابن باطة يعني يد عند ثابت، فأراد أنه يرد له الجميل، فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله إلي، ووهب لي مالك وأهلك، فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك، يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، أنا أريد أن أقتل معهم. قال غور غور، إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود يلحق بهم في النار. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطة عبد الرحمن بن الزبير، فأسلم وله صحبة رضي الله عنه. الله عز وجل يمن بفضله على من يشاء. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموء للقرظي، فوهب لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاستحييته أو فاستحيته، يعني تركته حيا لم تقتله، فأسلم وله صحبة رضي الله عنه أيضا رفاعة بن سماء القرظي. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم وفازوا في الدنيا والآخرة، فازوا بالإسلام والصحبة والجنة، وطبعا حقنت دماءهم وأموالهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه، فلم يعلم أين ذهب. قال له أنت ما تعاونتش، أنت يهودي مجرم مثلهم، ولكنك لم تتعاون معهم ولم تتآمر معهم، فنطلقك، فلا ندري أين ذهب. خرج على وجهه، ربما ذهب إلى خيبر أو غيره، الله أعلم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخذ منها الخمس، فأسهم للفارسي 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل يعني الذي المشاه يعني سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا، أخذ نساء وأطفال باعوهم طبعا إماء وعبيدا، وجاء واشترى بها سلاح للجيش، وأعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه، فهي من إماء النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة رضي الله عنها. وهذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها 6 للهجرة، فهي زوجة وأم من أمهات المؤمنين. وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع، والله تبارك وتعالى أعلم. ولما تم أمر قريظة وقتلت بني قريظة وسبيت نسائهم، أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، الشريان كان مغلق ولكن خلاص انتقضت جراحته وفسال دمه. قالت عائشة رضي الله عنها: فانفجرت من لبته، فلم يرعهم وهو في المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد بن معاذ يغزو جرحه دما، فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ما رواه البخاري. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا الصحيح في المتفق عليه في البخاري ومسلم. وصحح الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. الله أكبر. وقتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، خالد بن سويد، اللي المرأة طرحت طرحا عليه وقتلت هذه المرأة، امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان ابن محصن أو ابن محصن أخو عكاش بن محصن رضي الله عنه. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجزع بسارية المسجد 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجزع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه، لم يرد أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الغزوة، غزوة بني قريظة، في ذي القعدة سنة 5 للهجرة، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب ذكر فيها أهم تفاصيل هذه الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم كيف أن الله جل نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وبين أن الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبته وخيمة والعياذ بالله. طبعا هذا كله نصر مبين من الله تبارك وتعالى. ولم يتوانى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني القتال والجهاد في سبيل الله. فهناك قصة سلام ابن أبي الحقيق. سلام ابن أبي الحقيق كنيته أبو رافع، وهو من أكابر مجرم اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانوهم بالمؤن والأموال الكثيرة، يعني أعانوا الكفار. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبي رافع. وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فالخزرج أرادوا أن هم يعني يفعلوا مثل ما فعلت الأوس في قتل كعب بن الأشرف، الخزرج أرادوا شرف قتل أبي رافع. نعم، فأسرعوا إلى الاستئذان، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال، 5 رجال مهمة صعبة، من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك. وخرجت هذه المفرزة نحو خيبر، هناك حصن أبي رافع. فلما دنوا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يعني الناس راجعين بالغنم التي رعوا بها، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، يعني كأنه بيتبول، ودخل الناس. فهتف بالبواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. عبد الله بن عتيك فكمت. فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليل على ود، يعني على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد، المفاتيح يعني، فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يعني يسمر عنده، يعني يسمر عند البواب ويسهر، وكان في علائي له، يعني في غرفة عالية في حصنه. فلما ذهب عنه أهل سمره، لما الناس الذين يسهرون معه انصرفوا، صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، كل ما افتح باب أقفله من الداخل. قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني الناس لو أخذوا يكسروا الأبواب لكي يصلوا إلي كنت أنا قتلته وخلصت عليه. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ مهم صوته يطلع. فهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دش، يعني حالة غير مطمئن وقلق، فما أغنيت شيئا، الضربة لم تصبه، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته ضربة أسخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف، يعني حد السيف، في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك، يعني طلع الفجر، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. إلى النار بئس المصير. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. شوف الأدب، لم يقل قتلت أنا، وإنما نسب الفضل إلى الله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأن لم أشتكها. الله أكبر. هذه رواية في البخاري. الله، هذا طبعا من الآيات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. مسح رجله فالحمد لله راح الكسر. هذه رواية البخاري. وعند ابن إسحاق أن جميع النفر، كل المفرزة، دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أنيس. وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساقه عبد الله بن عتيك، حملوه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم راجعين اختبأوا في مكان، وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه يطاردونهم، لكن يأسوا فرجعوا إلى صاحبهم. وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على قدمه فشفاه الله. وكان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة، أخذ يوجه الحملات التأديبية إلى القبائل والأعراب: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك بادئين بسرية محمد بن مسلمة. جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. وانتهينا من غزوة الأحزاب، وقد هزم الله عز وجل الأحزاب وحده، ونصر جنده وعز عبده، نصر عبده وعز جنده سبحانه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نتكلم في غزوة بني قريظة. ففي اليوم التالي الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، أو إن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. هنا بنو قريظة خونة، مجرمو حرب، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتآمروا مع الكفار لضرب المؤخرة، ضرب مؤخرة المسلمين، ويصنع ما يسمى بالكماشة حول المسلمين، خيانة عظمى. وأرادوا أيضا أن يهجموا على النساء والأطفال، وهذا من الخسة والنذالة. المهم، سار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، والملائكة جند من جنود الله تبارك وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود الآن مغرورون بأنفسهم، وأخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تآمروا، خانوا العهد، أرادوا ما أرادوا، وهم الآن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا. أن اسم نصراني أو اسم أجنبي، اسم أعجمي، يعني مثل اسم حنة، مثل اسم حنة بئر أن. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، اجتهاد منهم ولهم فيه أجر أو أجران. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق في وقتها، اجتهاد لهم فيها أجر أو أجران. فلم يعنف واحدة من الطائفتين، ترك لهم الاجتهاد، وهذا اجتهاد في أمر سائغ، وكلهم مأجورون بإذن الله تبارك وتعالى. فهكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000، وهم 3000، والخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار، فرض الحصار على اليهود، يستحقون كل ما يحدث لهم، مجرمون. ولما اشتد عليهم الحصار، عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، هم يتشاورون مع بعضهم البعض، قالوا: أمامنا 3 اختيارات، إما أن يسلموا ويدخلوا أنفسهم في الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم خلاص، الخيار الثاني أن يقتلوا بأنفسهم بأيديهم نساءهم وأطفالهم، ويخرجون يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا عن آخرهم أو ينتصروا. وهذا الخيار خيار مجرم جدا وعنيف جدا، ويؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة. هم سيخسرون الدنيا والآخرة أصلا، هم مجرمون، لا، لم يظلمهم ربنا، بل كانوا أنفسهم يظلمون. طيب، قال: وإما الاختيار الثالث أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من دون أن يقتلوا طبعا نساءهم وأطفالهم، يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسونهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه. يعني المسلمين يقولون اليهود لا يقاتلهم السبت، هم إذن يخالفون، هم لا سبت لهم ولا عهد، يخرجون يقاتلون. إذن الخيار الأول وهو أفضل الاختيارات دخول الإسلام والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يأمنون على أنفسهم وأموالهم ويكسبون الدنيا والآخرة. والخيار الثاني يقتلون أطفالهم ونساءهم بأيديهم ويقاتلون. والخيار الثالث من دون أن يقتلوا أطفالهم ولا نساءهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوا أن يجيبوه لا إلى الأول ولا إلى الثاني ولا إلى الثالث، أبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 3. فحينئذ قال لهم كعب بن أسد سيدهم وهو غاضب جدا: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما؟ ما عندكم حزم، ما عندكم حكمة. ولم يبقى لقريظة بعد رد هذه الخصال 3 إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة رضي الله عنه نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء، يعني النساء بكين، سبحان الله، وجهش النساء، سبحان الله، والصبيان يبكون في وجهه. يعني قامت النساء معهن الأولاد يبكون، فرق لهم أبو لبابة رضي الله عنه وقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد، هل نوافق فيما يحكم فينا به؟ قال نعم، وأشار بيدي إلى حلقه يعني سيذبحكم، يعني هو الذبح. ثم أدرك أنه هذه خيانة، أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل اليهود، وهذا جزاء وفاقا، يستحقون القتل، فالآن هو اعتبر أخبرهم. المهم ربط نفسه في سارية المسجد، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه، يعني حتى يوحي الله إلي أن الله تاب عليه، فعندئذ أحله من رباطه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سيذبحكم، فهم قرروا أنه ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة حصونهم، ولأن المسلمين كانوا يقاسون في ذلك الوقت من البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب بعد يعني انتهاء غزوة الخندق ومواصلة أعمال حربية من بدء معركة الأحزاب إلى وقتنا هذا، لكن أمر الله وأمر رسوله لا مناص من طاعته. وهنا قريظة أغبياء جدا، لأنه كان الحل أن يدخلوا الإسلام وينقذوا أنفسهم دنيا وآخرة، ولكن المهم قذف الله في قلوبهم الرعب، معنوياتهم راحت تنهار تماما. وتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه، وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم، هجوم، يا إما أقتل مثل ما قتل حمزة شهيدا أو أفتح حصنهم. وحينئذ استسلموا، بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري البطل، وضعت القيود في الرجال في أيدي الرجال، وجعلت النساء والذرار معزل عن الرجال في ناحية أخرى، خلاص النساء سيكون جواري والأطفال عبيدا. طيب، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبيلة الأوس، فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، طردتهم من البلاد وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا حلفاءنا، فأحسن فيهم يعني اطردهم وبدل من أن تقتلهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ أنا أترك حكمي إلى واحد منكم أيها الأوس. قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ سيدهم سيد بني عبد الأشهر، قالوا قد رضينا. هم ظنوا أن سعد سيحكم بطرد اليهود لا بقتلهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان في المدينة لم يخرج معهم بسبب الجرح الذي كان قد أصاب أكحلة الشريان في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه يعني أحاطوا بسعد بن معاذ رضي الله عنه، يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم، يعني الرسول راضي رأيك، قل له رأي أن يطردوا لا تعد تقتلهم. وسعد ساكت لا يرجع إليهم شيئا، فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم، قالوا خلاص الأمر انتهى، سعد أكيد سيحكم بقتلهم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا احتراما وتوقيرا له، ولا بأس بالاحترام والتوقير للقيام للقادم وللقيام للكبير، لا بأس به، ولكن على الكبير ألا يسعد بهذا. المهم فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين، يعني المسلمين كلهم يرضون بحكمي؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكمي أيضا يقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل حكمي نافذ على رسول الله، لا هذا ينافي الأدب. فقال وعلى من ها هنا، أدب عظيم من الصحابة وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، إجلال وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلي صلى الله عليه وسلم، تواضع عظيم. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، حكم شديد صارم حق عدل، جزاه الله خيرا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، أمر بقتل الرجال والنساء تكون إماء وجواري والذرية تكون عبيدا وقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، الله فوق السماوات السبع سبحانه، وهنا سعد وافق حكمه حكم الله جل وعلا. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة كما ذكرنا ارتكبوا الغدر الشنيع، وكانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس، وسبحان الله حصل عليها المسلمون كلهم بعد فتح ديار بني قريظة، غنائم عظيمة جدا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث، وهي امرأة من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم يقتلون. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا، هو ماذا يصنع فينا؟ يأخذ مجموعات مجموعات تقتل. فقال أفي كل موطن لا تعقلون، وأنت كمن لا تعقل يا كعب، لماذا لم تسلم؟ أفي كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل يهودي من بني قريظة حقا وعدلا وإنصافا، فإنهم يستحقون ذلك، خونة مجرمو حرب، سبحان الله، نصر عظيم والله. وهكذا تم استئصال هؤلاء وهم أفاعي عقارب حيات أفاعي الغدر والخيانة، كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرم الحروب الذين يستحقون القتل. وقتل مع هؤلاء شيطان بن النضير حيي بن أخطب، وأحد أكابر مجرمي المعارك ضد المسلمين حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت منهم، حين رجعت قريش وغطفان، لأنه كان قد وعد كعب بن أسد أنه لو حدث ما حدث فإنه سيدخل معه في حصنه ويقتل معهم، وكان قد عاهد كعب بن أسد على ذلك حينما جاء يستثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها يعني هو معاه حلة عظيمة، الحلة طبعا مثل البذلة الآن، إزار ورداء فخمين، لكنه طبعا مزقها من كل ناحية حتى لا تنفع أحدا من المسلمين. جيء به ومجموعة يداه إلى عنقه بحبل، مربوط بحبل يداه في عنقه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك. شايفين يا شباب شعار اليهود، عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، عداوته والله ما حييت، عناد وكفر. إذا كان يعاندون الله سبحانه عز وجل، ألا يعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. طيب ما أنت عارف. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، كتب الله عليهم هذا، لماذا لا تتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ثم جلس حيي بن أخطب فضربت عنقه، استحق. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت، يعني كل من بلغ، أنبت يعني ظهر له شعر عانة، كل من بلغ يقتل، وترك من لم ينبت. فكان ممن لم ينبت عطية القرظي، فترك حيا فأسلم وله صحبة. سبحان الله سبحان الله، فضل الله يأتي من يشاء. لو كان بالغا لقتل، بلغ بعد ذلك وأسلم ونجا وصار صحابيا رضي الله عنه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله. ثابت بن قيس من المسلمين الفضلاء رضي الله عنه، سيموت شهيدا في معركة اليمامة. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه يهوديا اسمه الزبير بن باطة وأهله وماله، وكانت للزبير بن باطة يعني يد عند ثابت، فأراد أنه يرد له الجميل، فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله إلي، ووهب لي مالك وأهلك، فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، أنا أريد أن أقتل معهم، ألف غور غور، إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، يلحق بهم في النار. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطة عبد الرحمن بن الزبير، فأسلم وله صحبة رضي الله عنه. الله عز وجل يمن بفضله على من يشاء. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي، فوهب لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاستحيته يعني تركته حيا لم تقتله، فأسلم وله صحبة رضي الله عنه أيضا، رفاعة بن سموأل القرظي. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم، وفازوا في الدنيا والآخرة، فازوا بالإسلام والصحبة والجنة، وطبعا حقنت دماءهم وأموالهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدي، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي، فخلى سبيله حين عرفه، فلم يعلم أين ذهب. قال له: أنت ما تعاونتش، أنت يهودي مجرم مثلهم، ولكنك لم تتعاون معهم ولم تتآمر معهم، فنطلقك، فلا ندري أين ذهب. خرج على وجهه، ربما ذهب إلى خيبر أو غيره، الله أعلم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخذ منها الخمس، فأسهم للفارسي 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل يعني الذي المشاه يعني سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا، أخذ نساء وأطفال، باعوهم طبعا إماء وعبيدا، وجاء واشترى بها سلاح للجيش، وعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه، فهي من إماء النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة رضي الله عنها. وهذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها سنة 6 للهجرة، فهي زوجة وأم من أمهات المؤمنين. وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. ولما تم أمر قريظة وقتلت بني قريظة وسبيت نسائهم، أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، الشريان كان مغلق ولكن خلاص انتقضت جراحته وفسال دمه. قالت عائشة رضي الله عنها: فانفجرت من لبته، فلم يرعهم وهو في المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد بن معاذ يغزو جرحه دما، فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ما رواه البخاري. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا الصحيح في المتفق عليه في البخاري ومسلم. وصحح الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. الله أكبر. وقتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، خلاد بن سويد، اللي المرأة طرحت طرحا عليه وقتلت هذه المرأة، امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان ابن محصن أخو عكاش بن محصن رضي الله عنه. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجزع بسارية المسجد 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجزع. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه، لم يرد أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الغزوة، غزوة بني قريظة، في ذي القعدة سنة 5 للهجرة، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب ذكر فيها أهم تفاصيل هذه الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم كيف أن الله جل نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وبين أن الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبته وخيمة والعياذ بالله. طبعا هذا كله نصر مبين من الله تبارك وتعالى. ولم يتوانى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني القتال والجهاد في سبيل الله. فهناك قصة سلام ابن أبي الحقيق. سلام ابن أبي الحقيق كنيته أبو رافع، وهو من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانوهم بالمؤن والأموال الكثيرة، يعني أعانوا الكفار. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبي رافع. وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فالخزرج أرادوا أن هم يعني يفعلوا مثل ما فعلت الأوس في قتل كعب بن الأشرف، الخزرج أرادوا شرف قتل أبي رافع. نعم. فأسرعوا إلى الاستئذان، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال مهمة صعبة من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك. وخرجت هذه المفرزة نحو خيبر، هناك حصن أبي رافع. فلما دنوا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يعني الناس راجعين بالغنم التي رعوا بها. قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، يعني كأنه بيتبول، ودخل الناس. فهتف بالبواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. عبد الله بن عتيك فكمت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليل على ود، يعني على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد، المفاتيح يعني، فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يعني يسمر عنده، يعني يسمر عند البواب ويسهر، وكان في علائي له، يعني في غرفة عالية في حصنه. فلما ذهب عنه أهل سمره، لما الناس الذين يسهرون معه انصرفوا، صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، كل ما افتح باب أقفله من الداخل. قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني الناس لو أخذوا يكسروا الأبواب لكي يصلوا إلي يكون أنا قتلته وخلصت عليه. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ مهم صوته يطلع. فهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دش، يعني حالة غير مطمئن وقلق، فما أغنيت شيئا، الضربة لم تصبه، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته ضربة أسخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف، يعني حد السيف، في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك، يعني طلع الفجر، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. إلى النار بئس المصير. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. شوف الأدب، لم يقل قتلت أنا، وإنما نسب الفضل إلى الله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأن لم أشتكها. الله أكبر. هذه رواية في البخاري. الله، هذا طبعا من الآيات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. مسح رجله فالحمد لله راح الكسر. هذه رواية البخاري. وعند ابن إسحاق أن جميع النفر، كل المفرزة، دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أنيس. وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساقه عبد الله بن عتيك، حملوه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم راجعين اختبأوا في مكان، وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه يطاردونهم، لكن يأسوا فرجعوا إلى صاحبهم. وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على قدمه فشفاه الله. وكان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة، أخذ يوجه الحملات التأديبية إلى القبائل والأعراب: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك بادئين بسرية محمد بن مسلمة. جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.